بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرار رقم 16 في تاريخ 12/11/1393. قال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فبناء على قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 14 الصادر عنها في دورتها الثالثة المنعقدة في
ده رقم كم؟ اه؟ ما انت تقول 16 طلاق المعلق. ما احنا خدنا قبل مسألة ايه؟ في الطلاق؟ لا في الطلاق
قبل الطلاق المعلق
من قبل احنا خدنا ايه؟ الطلاق بالثلاث هذا الطلاق المعلق. نعم 12 طلاق المعلق
هذا
أعطيه النسخة زي النسخة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطلاق المعلق الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فبناء على قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 14 الصادر عنها في دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين 1/4/1393 و17/4/1393 القاضي بتأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق إلى الدورة الرابعة لمجلس الهيئة، فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الرابعة المنعقدة فيما بين 29/10/1393 و12/11/1393. وفي هذه الدورة جرى دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. وبعد دراسة الموضوع وتداول الرأي واستعراض كلام أهل العلم في ذلك ومناقشة ما على كل قول من إيراد، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يثبت نص صريح ولا في كتاب ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار الطلاق المعلق طلاقا عند الحنفي، وعدم اعتباره وأن المسألة نظرية للاجتهاد فيها مجال.
هذا التقرير الأول وتصورها من جهة الأدلة أن طلاق المعلق لم يرد في النصوص الشرعية من كتاب ومن سنة اعتباره أو عدم اعتباره. يبقى في المرفوع في النص القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد نص باعتباره طلاقا إذا حنث أو بعدم اعتبار، إذا تكون مسألة محل الاجتهاد والنظر. طيب بعد ذلك
قال بعد ذلك توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق المحض أو كان قصده الحث أو المنع.
سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق المحض أو كان قصده الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه، وذلك الأمور أهمها ما يلي. يبقى الاختيار بالأكثرية على أن الطلاق المعلق يقع مطلقا، سواء قصد به الطلاق المحض إذا وقع الشرط أو قصد به الحث أو المنع، يعني حمل المرأة على أن تفعل أو لا تفعل، حمل المرأة أن تمنع أو أن تعطي وليس قصده الطلاق، فهم يوقعونها أيضا بالأكثرية. يبقى سواء كان النية الطلاق أو كانت النية الحث أو المنع، فالطلاق المعلق يقع مطلقا على اعتبار الشرط في اللغة، فالشرط في اللغة يقتضي وقوع المشروط إذا تحقق. نعم وذلك الأمور أهمها ما يلي.
الأول
هذا هو الاختيار بالأكثرية.
ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في ذلك، ومنه ما أخرجه البخاري في صحيح معلقا بصيغة الجزم من أن رجلا طلق امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. وما روى البيهقي بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فإن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله، قال هي واحدة وهو أحق بها. وما رواه أيضا بإسناده إلى أبي الزناد عن أبي
يعني وقع الطلاق يعني وحق بها يعني برجعته. نعم
وما رواه أيضا بإسناده إلى أبي الزناد عن أبيه أن الفقهاء السبعة من أهل المدينة كانوا يقولون أيما رجل قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلى الليل إن خرجت إلى الليل فخرجت طلقت امرأته إلى غير ذلك من الآثار طلقت امرأته إلى غير ذلك من الآثار مما يقوي بعضها بعضا.
يبقى هذا ظاهر ما ورد عن عمر وعن ابن مسعود وعن الفقهاء السبعة أنه إذا وقع الشرط أو حنثت وقع الطلاق. نعم.
الثاني لما أجمع عليه أهل العلم إلا من شذ في إيقاع الطلاق من الهازل مع القطع بأنه لم يقصد الطلاق، وذلك استنادا إلى حديث أبي هريرة وغيره مما تلقته الأمة بالقبول من أن ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتق والعتاق. فإن كلا من الهازل والحالف بالطلاق قد عمد قلبه إلى ذكر الطلاق، وإن لم يقصده فلا وجه للتفريق بينهما بإيقاعه على الهازل به وعدم إيقاعه على الحالف به.
فلا وجه للتفريق بينهما بإيقاعه على الهازل به وعدم إيقاعه على الحالف به، فقاسوه على الهازل على الهازل، والهازل مختلف فيه لكن على ما رجحه. فإن الهازل قالوا طلاقه يقع، قالوا طلاقه يقع، وقالوا هذا هو الإجماع إلا من شذ. طلاقه يقع مع أنه لم يقصد الطلاق، قصد اللفظ ولم يقصد الطلاق، فلأن يقع مع الحالف من باب أولى، فلأن يقع مع الحالف من باب أولى إذا علق طلاقه على شرط. نعم.
الثالث لقوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
والخامسة
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ووجه الاستدلال بها أن الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق، ومع ذلك فهو موجب اللعنة والغضب على تقدير الكذب.
يعني هنا علق على الشرط إن كان من الكاذبين، فقال أن الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق، ومع ذلك فهو موجب اللعنة والغضب على تقديم الكذب. نعم.
الرابع إن هذا
يعني لو كذب، إذا تقع اللعنة لو كان كذبا، هو شرط على نفسه ذلك، أن لعنة الله عليه، أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين. يبقى إذا كذب كما جاء في الصحيح أن النبي كان يوقف قبل الخامسة، اللي هي الموجبة، ويقول اتق الله إن الله يعلم إن أحدكما لكاذب والعذاب الدنيا هو مع عذاب الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابع إن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود به على تقدير الوقوع، ولذلك أقامه الزوج مانعا له من وقوع الفعل، ولولا ذلك لما امتنع.
يقول الرابع إن هذا التعليق وإن قصد به المنع، في حالة المنع يعني ما لم يقصد به الطلاق، إن قصد به المنع فالطلاق مقصود به على تقدير الوقوع، يعني أنا أمنعك بالطلاق وإذا ما استجبتي فأنت طالق. أنا أقصد نعم بهذا الطلاق، ولهذا فرق بين الشرط المحض والشرط المعلق، في فرق بين إن فعلت فأنت كذا أو إن جاء شهر كذا فأنت طالق أو غير ذلك، وفي فرق بين أن أقصد المنع على ذلك أو عدم المنع. طيب إن لم تمتنع وقع الطلاق، هكذا يقولون يقع الطلاق إن لم يحصل الامتثال والامتناع، وهذا مراده وقصده، وإلا ما فائدة ذلك؟ ولذلك أقامه الزوج مانع له من وقوع الفعل ولولا ذلك لما امتنع، فالطلاق مقصود به على تقدير الوقوع. نعم.
الخامس إن القول بوقوع الطلاق عند حصول الشرط المعلق عليه قول جماهير أهل العلم وأئمتهم، فهو قول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو المشهور في مذاهبهم. قال تقي الدين السبكي في رسالته الدرة المضيئة: وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أئمة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحة نقلهم، فمن ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وناهيك به، وممن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد أبو عبيد، وهو من أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهما. وكذلك نقله أبو ثور وهو من الأئمة أيضا، وكذلك نقل الإجماع على
هذا الإجماع. شوف إجماع الشافعي وإجماع أبي عبيد في المعلق، هل هذا منقول ثابت؟ نعم.
وكذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق الإمام محمد بن جرير الطبري وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب المتبوعة. وكذلك نقل الإجماع أبو بكر بن المنذر، ونقله أيضا الإمام الرباني المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي، ونقله الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار، وبسط القول فيه على وجه لم يبقى لقائل مقالة. ونقل الإجماع الإمام ابن رشد في كتاب المقدمات له، ونقله الإمام الباجي في المنتقى إلى أن قال: وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم يختلفوا في هذه المسألة، بل كلهم نصوا على وقوع الطلاق، وهذا مستقر بين الأئمة، والإمام أحمد أكثرهم نصا عليها، فإنه نص على وقوع الطلاق، ونص على أن يمين الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التي تكفر ولا تدخلها الكفارة، انتهى. وقد أجاب من يرى خلاف ذلك عما ذكره السبكي رحمه الله من أن الإجماع بأنه خاص
من الإجماع بأنه خاص
فيما إذا قصد وقوع الطلاق بوقوع الشرط. وفي القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه، قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد ابن حنبل عن الرجل يقول لابنه: إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر. قال: لا يقوم هذا مقام اليمين، ويلزمه ذلك في الغضب والرضا، انتهى. وقال أيضا: وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد. فقال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث، لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. أما المشايخ عبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز وعبد الله خياط وعبد الرزاق عفيفي وإبراهيم بن محمد آل الشيخ ومحمد بن جبير وصالح بن الحيدان، فقد اختاروا القول باعتبار الطلاق المعلق على شرط يقصد به الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه، ولم يقصد إيقاع الطلاق يمينا مكفرة، ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة.
ولم يقصد إيقاع الطلاق يمينا مكفرة، هذا الجواب مكفرة.
ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم هيئة كبار العلماء.
نعم. فيما إذا اتضح الآن أن الطلاق المعلق هذا على قسمين: طلاق معلق يقصد الحالف به إيقاع الطلاق عند تحقق شرطه إذا حصل حنث، فلو قال لامرأتي: إذا خرجت فأنت طالق، وهو يقصد هذا الطلاق، فلا خلاف أنه يقع وعليه حكم الإجباع، أنه إذا علق الطلاق على شرط وهو ناوي له وقع الطلاق، ولا يقال الطلاق المعلق على شرط من الطلاق الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وبالتالي لا يقع مطلقا، وهو قول عند جماعة من أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط هذا لا يقع مطلقا لو لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. نعم. اي نعم. فيقولون، واظن من المتأخرين نصراح الشيخ احمد شاكر اظن، والله اعلم، لكن هذا قول اهل الظاهر انه لم يرد في كتاب ولا في سنة، وبالتالي يترتب على ذلك احكامه فيقع، فلا يقع الطلاق مطلقا. طيب، فهذا الطلاق المعلق على الشرط فاهل العلم يوقعون، وعليه حكي في ذلك الاجماع انه اذا قصد وقوع الطلاق في ذلك وعلق على هذا الشرط أنه إذا حصل كذا وقع الطلاق، وقع الطلاق لأن هذا مقتضى الشرط في لغة العرب. طيب، أما المسألة محل البحث وهي القسم الثاني، وهي إذا قال لامرأتي: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، يقصد به الحث على الفعل أو الامتناع منه ولا يقصد الطلاق، لكن أراد بهذه الصيغة أن يحملها حملا على هذا الفعل أو على ترك هذا الفعل، فهل يقع به طلاق أم لا؟ هنا تنازع أهل العلم في ذلك، وملحظ ذلك راجع إلى من اعتبر الشرط مطلقا يوقعه، ولا فرق بين قصد أو ما قصد، فطالما أنك شرطت هذا وقع الطلاق. والقول الثاني: إنما الأعمال بالنيات، الذي يقول يقع يعتبر حديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما الشروط تعتبر بالنوايا في الوقف، في الحرية، في أي شيء يعتبر بالنيات. فأنا لو أوقفت هذه قطعة الأرض المسجد وأنا ناون الدور الأرض فقط، وأما ما فوق الدور الأرض فإنما أبنيه أدوارا لي ولأولادي، فهل هذا يعتبر النية؟ هذه تعتبر أم لا؟ الجواب تعتبر. فإذا كان الإنسان نية في وقف، نية في كذا، فإنها تعتبر. لو قال مثلا أوقفت مثلا على مثلا بني فلان وأنا أقصد بني فلان الذكور دون الإناث، فإنه يعتبر بنوايا. فقالوا إذن هذه هذا الشرط يرجع فيه إلى الإيه؟ يرجع فيه إلى النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأنا ما نويت طلاقا، أنا ناون حتى ولو أن امرأتي ما فعل ذلك أن الطلاق أنني لا أطلقها، إنما أردت حثها على هذا الفعل أو أردت منعها من هذا الفعل فقط، لكنني ما أردت طلاقا مطلقا ولو وقع من هذا الأمر، على اعتبار حديث إنما أعمال بنياتي. بهذا محل النظر، هل نغلب الأصل وهو إذا وقع الشرط وقع ما ترتب عليه، أو أننا نرجع في ذلك إلى النوايا كما هو سائر الأحكام الشرعية، فنرجع في ذلك إلى النوايا على القولين. أما قول الجماهير فإنه يوقع ذلك الطلاق بمجرد حصول هذا، وأما كلام جمع من المحققين يرون أن الطلاق لا يقع إذا قصد به الحث أو الإيه أو المانع. طبعا هنا اللجنة استدلت، يعني غالبيتها استدلت بأمور، منها الأمر الأول ما ورد عن الصحابة وكذا، وهذا تسليكه أن يقال في من قصد الشرط المحض ولم يقصد تعليقه على النية. كذلك الهازل استدلوا بطلاق الإيه، هذا أقوى يعني ما استدلوا به، وطلاق الهازل فمن باب أولى يقع طلاق من قصد اللفظ ولو أنه يريد بذلك الحث أو الإيه أو المنع، طالما أنه أخرج اللفظ مختارا فيكون كالهازل. ما هو الهازل ما قصد الطلاق، ما قصد الطلاق بذلك، فإذا أوقعنا طلاق الهازل أوقعنا هذا الطلاق. لكن نقول قد يعرض هذا بأن الكنايات في الطلاق لا يقع بها الطلاق على إلا إذا نواها الشخص، فرجع في ذلك إلى النوايا. فإن قيل لكن صاحب الكنية ما استعمل لفظة الطلاق، إنما استعمل لفظة بعيدة عن ذلك تحتمل الطلاق وتحتمل إيه وتحتمل غيره، ونقول هنا أيضا هو ما قصد الطلاق، ما قصد الطلاق وإنما قصد أن يحثها على هذا الشيء أو يمنعها منه فقط، ولم يقصد بهذا الطلاق، إنما الطلاق ليس مرادا له لا من قريب ولا من بعيد. ولو أنه قصد اللفظ، إذ لفظ الواقف معتبر ولفظ الموصي معتبر ولفظ كذا ألفاظ صريحة، ومع ذلك يرجع فيها إلى النوايا إن كان يقيد ذلك بنيته مع صراحة الإيه؟ مع صراحة اللفظ. أما من قصد الطلاق مباشرة أو قال لمرأتي أنت طارق أو أنت علي أو أنت لا تلزميني أو كذا، فالطلاق الصريح لا يرجع فيه النية، لأنه إنما قصد اللفظ هنا. وكذلك الكنايات إنما يقع بها الطلاق إذا نواها. أما من علق طلاقه على شرط إن حصل كذا، من قصد بطلاقه الحث أو المنع فلم يقصد الطلاق لا من قريب ولا من بعيد، إنما أراد أن يمنع عن هذا الفعل أو أراد أن يحث على هذا الفعل، فيرجع في ذلك إلى النية ولو اللفظ صريح، كما يرجع إلى النية ولو كان اللفظ صريحا في الوصايا وفي الوقوف وفي سائر الإيه وفي سائر الأقوال والأعمال، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا رجع شيخ الإسلام ومن ذكر ومن جاء ذكرهم في المجلس هنا، الشيخ ابن باز والشيخ ابن حميد والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ الحيدان. نعم، فحملوا الإجماع هذا على ماذا؟ على من يقصد إيقاع الطلاق وكان الطلاق مرادا عنده، هذا الذي يقال في هذا الإجماع، وأنه رد على من قال بأن هذه اللفظة لم ترد في كتاب ولا في سنة، وبالتالي لا يتعلق بها حكم، لا يتعلق بها حكم، فقال بل يتعلق بها حكم لعموم الشروط الواردة، لأن الشرط ما يكون شرعي وما يكون لغوي وما يكون جعلي، فهذه الشروط معتبرة ويعمل بما ترتب عليها طالما أنها لا تعارض نصا، طالما أنها لا تعارض إيه؟ نصا. والطلاق طالما أنك أطلقت لفظا فيه تقصد به الطلاق وقع الطلاق، فما تقول هذا ما ورد في الكتاب ولا في السنة بنفس اللفظ، لأن الألفاظ هذه إذا قصدها الإنسان مثل ما قال الحق لأهلك قالها النبي ومع ذلك عدت طلاقا، ومع ذلك عدت طلاقا، فالأمر في ذلك واسع. كذلك الأعجمي فإنه يطلق بلغته ومع ذلك يقع الطلاق لأنه قصد الطلاق، فبأي لفظ يقصد به العبد الطلاق ما تلزمنيش بعد اليوم تحقي بأهلك، واخد بالك، كل هذا يقع به الطلاق. وإلا لو قلت دي ألفاظ مخصوصة ونوقع الطلاق بألحقي بأهلك إذا قصد بذلك الطلاق لأن هذا الوارد به النص، نقول طيب ولو قال ما تلزمين امرأة أو مش الحق بأهلك روحي عند قرايبك، هتقول في نفس المعنى، نقول لك أنت ترجع إلى اللفظ ولا المعنى، أنت تقول أنا أرجع إلى اللفظ، طب اللفظ ده غير وارد، هتقول نفس المعنى، إذا نقول إذا جميع الألفاظ التي يتأدى بها معنى الطلاق إذا قصدها العبد فإنها تكون إيه؟ طلاقا ولو لم ترد حروفها في الكتاب ولا في السنة. مثل لو قال واحد لامرأة، قال ولي المرأة للرجل جوزتك بنت، هنقول الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة هي التي، نعم الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة هي ينعقد بها الحكم وما في معناها من لغات الناس ولهجات الناس. نعم يقع ما له علاقة بس بالحضور عنه. تقول ابن القيم قال ايه؟
تقول ابن القيم يقول بهذا
هات كلام ابن القيم. نعم
يعني في البحث يا شيخ كلام ابن باز اما الحق هنا في الاصل وجهة نظر ابن باز والعلماء
طويل
صفحتين
اقرأ.
قال وجهة نظر: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فبناء على دراسة موضوع تعليق الطلاق من قبل مجلس هيئة كبار العلماء واختيار أكثرية الأعضاء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه سواء قصد الزوج الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه أو قصد إيقاع الطلاق، وقد وجه مختار هذا القول اختيارهم وذكر مستندهم من كلام أهل العلم، إذ لا نعلم وجود نص من كتاب ولا سنة في هذا الموضوع في الموضوع، ولذلك حصل الاختلاف في وقوع الطلاق من عدمه. ورأينا نحن الموقعين أدناه أن الطلاق المعلق إن قصد الزوج بتعليقه على شيء وعلى شيء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه اعتبر طلاقا، كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق، وإن قصد بتعليق الطلاق الحث أو المنع أو تصديق خبر.
يعني فرق بين الشرط المحض، أعيد هذه العبارة.
قال: ورأينا نحن الموقعين أدناه أن الطلاق المعلق إن قصد الزوج بتعليقه على شيء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه اعتبر طلاقا، كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق.
وإن ما فيش حس ولا منع، انتبهوا، يعني قصد وقوع الطلاق إذا حصل شيء، أنت طالق إن طلعت الشمس، أنت طالق مع غرة ربيع، أنت طالق إن قدم فلان من السفر، أنت طالق إن ولدتي، أنت طالق. فهنا علق الطلاق على شرط حصول شيء، وليس يقصد بالطلاق أن يحثها أو أن يمنعها، فهذا يقع. نعم، ليه؟ هذا حصول الشرط بدون مراد. نعم، بدين يعني مراد حث أو منع، علق الطلاق على حصول حدث مجيء زمن. نعم،
وإن قصد بتعليق الطلاق الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه لم يقع الطلاق عند حصول المعلق عليه، وإنما يكون يمينا تجب فيها الكفارة للأمور الآتية.
طيب هذا وجهة نظر من يقول بأن الطلاق المعلق إذا خصب الحث والمانع لا يقع لأمور. واحد،
الأول إنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع مثلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم.
الثاني، الطلاق المعلق،
وهذا حديث لا يمكن إهداره، إذ يدخل معنا في كثير من الأمور وكثير من الأحكام، فهو من أكثر الأحاديث استخداما فيها. إنما الأعمال بالنيات، وما لم يقصده الإنسان فإنه لا 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 لا, لا يحاسب عليه. نعم.
الثاني، الطلاق المعلق لقصد المنع أو الحث يسمى يمينا في اللغة وفي عرف الفقهاء، وليس دخل في أيمان البيعة، وفي عموم اليمين في حديث الاستثناء في اليمين، وفي عموم اليمين في حديث التحذير من اقتطاع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة، وفي عموم الإيلاء، وفي عموم حديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك،
ما يصدقك
به صاحبك، وفي عموم حديث إياكم والحلف في البيع، كما ذكر ذلك العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين. وإذا كان يمينا دخل في عموم قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الآية، فتجب فيها الكفارة. الثالث،
يبقى هنا أجره مجرى اليمين، يقول هذا المعلق إذا خصب الحس والمنع فمجراه مجرى اليمين، وعليه تكون فيه الكفارة إذا حنثا. هنا قول بقى أجرى مجرى اليمين يرد به أو يكون الوجه المقابل لمسألة طلاق الوقوع من الهازل، نقول أن الهازل قصد اللفظ، قصد اللفظ، هو لم يقصد بقلبه وقوع الطلاق، فوقع الطلاق لقصده لللفظ وليس يمينا ولا شيء يمنع من وقع الطلاق، فطلاق صريح. هو ما قصد به طلاق، نعم، لكن اعتبر اللفظ هنا، لأن الألفاظ الصريحة لا يعتبر فيها النوايا، الألفاظ الصريحة في الطلاق هنا لا يعتبر فيها النوايا. أما الثاني، أنت إن فعلت كذا فأنت طالق، لما قصد به مقصد اليمين، إنما حكم أقصد حكم اليمين. نعم.
الثالث، قياس الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع على ما ورد في قصة ليلى بنت العجماء، وهي ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن سليمان التيمي عن بكر ابن المزني قال أخبرني أبو رافع قال قالت مولاتي ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال فأتيت زينب بنت أم سلمة إلى آخره، ثم ذكر أنه أتى حفصة وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم، وكلهم أفتاها بأن تكفر عن يمينها وتخلي بين الرجل وامرأته، مع أن الهدي والصدقة والعتق أمور محبوبة لله تعالى يثيب فاعليها، ولم يأمرها أولئك بإنفاذ مقتضى حلفها، بل اكتفوا منها بالكفارة، فكيف يقال إن الطلاق الذي هو مكروه عند الله تعالى
معنى علاقة على شرط، ومع ذلك قالوا كفري كفارة يمين. نعم.
فكيف يقال إن الطلاق الذي هو مكروه عند الله تعالى ولا يحبه من عباده يقع عند التعليق للحث والمنع إلى آخره، ولا يقع العتق والصدقة والهدي المحبوب لله تعالى يكون ذلك يمينا مكفرة، وقد اختار عدم وقوع الطلاق المعلق؟
يعني هنا ما اعتبروها بل جعلوها يمينا مكفرة، مع أنها قد ذكرت الصدقة والبر وكذا، وذي أعمال محبوبة لله عز وجل، ومع ذلك قال أبرها بالكفارة، فكيف بما هو ليس محببا لله عز وجل وهو الطلاق إذا لم يكن يعني للحاجة، فكيف يقع هنا ولا يقع هنا، كيف يعتبر هنا كفارة ولا يعتبر هنا كفارة؟ نعم.
وقد
معناه علقت على شرط.
وقد اختار عدم وقوع الطلاق المعلق إذا أريد به الحث أو المنع مثلا جماعات من المحققين من السلف والخلف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهما في العلم والمعرفة والبصيرة. الرابع، ما قيل عن تفرد سليمان التيمي بزيادة العتق في يمين ما قيل عن تفرد سليمان التيمي بزيادة العتق في يمين ليلى بنت العجماء، مردود برواية هذه الزيادة من طريقين غير طريق سليمان التيمي، ولو فرضنا تفرد سليمان التيمي بهذه الزيادة لم يضره ذلك، لأن زيادة الثقة مقبولة كما هو معلوم في مصطلح أهل الأثر كيف وهو لم ينفرد بها، ومع ذلك فهو أجل من روى أثر ليلى بنت العجماء عن بكر بن عبد الله وأفقاههم. وما قيل من التعارض بين رواية عثمان بن حاضر للقصة دون هذه الزيادة وبين رواية سليمان التيمي التي فيها الزيادة فمردود، بأن هذا لا يسمى تعارضا، لأن الزيادة التي ثبتت في رواية سليمان التيمي لا تتنافى مع أصل الأثر. ولو فرض وجود التعارض فإن رواية سليمان أرجح من رواية عثمان. وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم البحث في هذا المقام بحيث لم يبقى معه لباحث مجال، وقد ذكر بعضه في إعداد البحث. الخامس ما ورد من الآثار عن الصحابة من الفتوى بوقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه، فإنه إما غير صريح صحيح النقل، وإما صحيح معارض بمثله، وإما صحيح لكنه فيما قصد به إيقاع الطلاق للحث على الفعل أو المنع منه فهو في غير محل النزاع، فلا يكون فيه حجة على ما نحن بصدده، والصواب التفصيل كما ذكرنا. وعلى هذا لا تصح دعوى الإجماع على وقوع الطلاق المعلق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الله بن خياط وذكر الأسماء.
نعم، أو أنها محمولة على ما إذا قصد الطلاق له المحض يكون شرطا محضا، فإذا كان شرطا محضا لأن الكلام ليس فيه أزيد من ذلك، ليست الأثار فيها أن الواحد يسأل وهو يقصد الحث أو المنع ولا يقصد الطلاق، إنما عمن علق طلاق امرأته على شرط، وهذا لا شك أنه إذا كان شرطا محضا فإنه يقع، ولهذا لم يقع النزاع فيما لو علقه على زمان، على قدوم فلان، على علان، لأنه شرط محض فهنا يقع الطلاق. أما إذا علق على حث أو منع ولا نهي صاحبه فحينئذ يرجع في ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإن قيل هذا الصريح ولا احتاج إلى نية، قيل هذا حكم اليمين، ولهذا يكون حكم اليمين بمراد الحث والمنع، وليس حكمه حكم قول الرجل المرأتي أنت طالق ولا يقصد الطلاق لأنه ما علق على شرط، لكن هنا حكم اليمين، فتجري فيه الكفارات كما تجري في اليمين. وأيضا ينضاف إلى الأوجه التي ذكروها رحمهم الله أن الأصل عدم الطلاق إلا أن يرد دليل يصلح في ذلك قوي، فإن وقع إن جاء دليل أو إجماع نص في المسألة فحينئذ لا اجتهاد مع هذا المورد. أما إذا لم يكن كذلك فترجيح إلى عدم الوقوع هذا هو الأقرب، ترجيح إلى عدم الوقوع هذا هو الأقرب أن تجري في اليمين، لأن الأصل عدم الوقوع. وبهذا كان سبق أن رجحنا في بهذه المسألة أيضا مسألة الطلاق، وقوع الطلاق في الحيضة وعدم وقوع، وقوع الطلاق في الحيضة وعدم وقوع، لأن الأصل هو العدم إلا أن يرد الدليل يكون خالصا في الإسلال أو إجماع. قولي عسكري. لا احنا حكم اليمين، مش المبحث هنا في الصراحة، مبحث هنا ليس في الصراحة، انما المبحث هنا في القصد الحث او المنع. لكن من قال لمرضي انت طالق ويقول انا ما اقصد الطلاق، لا حث ولا منع، يقول انت طالق، اذا هذا جزم، انما هذا تعليق، هذا طلاق معلق. لما علق ويقصد الإيقاع هذا يقع بلا إشكال، إنما هنا قصد المنع أو الحث على الشيء يبقى حكم اليمين، أراد أن يحملها على هذا. لا، الحث أو المن يعطيه حكم اليمين. أي عبد الرحمن، ما علق طلق عليه؟ لا نعم، لأن الصيغة خاصة. مخصوص بإيه؟ لا أسوء، هو اعتبار لم يعتبره الشارع، يعني لم يعتبر الشارع الظاهر في أنت طالق، لم يعتبره الشارع، إذ الشارع علق على هذا، ولأن هذه أحكام قضائية، والأحكام القضائية إنما تجري على هذا الظاهر، وأما النوايا هذا عند بينه وبين الله سبحانه وتعالى. اي نعم تقول يا
شيخنا الاجماع وجهوا الاجماع للمقيمين،
ما وجهوا الاجماع على اساس ان هو يقصد الشرط المحض، يعني اذا قصد الشرط المحض فالاجماع يكون فيما اذا قصد الشرط المحض، قال لامرأتي انت طالق، انت طالق لو جاء كذا، انت طالق لو دخل شهر كذا، انت طالق لو حصل لو ولدتي، انت طالق لو كذا، فهذا يقع به الطلاق، فالاجماع يكون ما 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 محمول على هذا. على كل هي المسألة يعني محل اجتهاد ومحل نظر، وفيها هيبة كلام، يعني هيبة الجمهور أيضا في هذا، لكن كما قلنا يدعم كل هذا أن الأصل أن هذا الطلاق وتلك الفرقة لا تقع إلا بما يكون رافعا للإشكال، وإلا فالأصل عدمها، فالأصل عدمها. إذا ورد نص أو ورد إجماع فنعم، فإذا لم يرد نص ولا إجماع فالمسألة تكون محل الشهادة على حسب ما يختار القاضي. نعم نعم. لا، لو قال لو هي قالت تحرم علي ده يمين، يمين تكفرها، إنما هو لو قال تحرم علي ينظر إلى قصد، قصد بها الطلاق وقع طلاق، قصد بها ظهارا وقع ظهارا، إذا لم يقصد بها طلاق ولا ظهار فحكم حكم الأيمان، يكفر عن يمين. نعم.